بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن أبي داود. وقف بنا الحديث عند قول الإمام أبي داود رحمه الله: باب ما جاء في آية الكرسي. والحديث رقمه 1447. 1447. أما الترقيم الداخلي بالنسبة لنا لهذه الأبواب فرقمه 9. رقمه 9 هذا الترقيم الداخلي. أما الترقيم العام فهو 1447. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى السامي، قال أخبرنا سعيد بن إياس عن أبي السليل، عن أبي السليل وهو ضريب ابن نقير القيسي، ضريب ابن نقير القيسي، عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، يعني يا أبا المنذر، حذف هنا حرف النداء، أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهني لك، وفي بعض النسخ ليهنك، ليهني لك يا أبا المنذر العلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما. وهذا الحديث في فضل آية الكرسي، فهي أفضل آية في كتاب الله عز وجل. وإن كان بعض أهل العلم يعني توقف في مسألة الأفضل، وقال إنه يعني إذا قلنا أفضل معناه أن الباقي ناقص، وهذا غير صحيح. التفضيل يدل كما قال النحويون والبلاغيون اشتراك، يعني في غير يعني في التعريف الاصطلاحي، الاشتراك في أمر وزيادة أحدهما على الآخر. فعلى كل حال القرآن فضيل وفاضل، وهو أفضل كلام الله سبحانه وتعالى، وبعضه أفضل من بعض. ولا يعني عندما نقول آية الكرسي إنها أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله عز وجل أن الآيات غيرها ناقصة، لا، هذا لا يجوز. وهذا يعني هذا المعنى الذي ينقدح في بعض الأذهان معنى باطل وغير صحيح. فالقرآن كلام الله جل وعلا، بل هو أفضل كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن بعضه أفضل بعض، كما سبق الحديث عنه لما تكلمنا عن فضل سورة الفاتحة وأنها أعظم سورة في القرآن الكريم. كذلك في الآيات، آية الكرسي هي أعظم آية، وسيأتينا إن شاء الله كلام عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وعن سورة المعوذة، عن سورتي المعوذتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، يعني ونحو ذلك. فلا يعني هذا أن بقية سور القرآن ناقصة، لا، هذا المعنى باطل ولا يجوز ولا يصح أن ينقدح في ذهن المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب، وأبي بن كعب هو إمام الصحابة في القراءة، وهذا جاء في الحديث: وأقرأنا أبي، فأقرأ الصحابة وإمامهم في القراءة هو أبي بن كعب رضي الله عنه. ولذلك جمع عمر رضي الله عنه الناس عليه في صلاة التراويح: أبي بن كعب رضي الله عنه. كنيته أبو المنذر، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ناداه يا أبا المنذر. وفي حذف حرف النداء يعني يذكر البلاغيون يعني لطائف له، ومن ذلك قالوا فيه يعني يدل على قرب المنادي للمنادى له، يعني كأنه بينهما قرب، كأنما لما حذف حرف النداء في ندائه كأنه قريب من هذا الشخص الذي يناديه. وأيضا قالوا إن وإن لم يكن قريب منه يعني جسدا وبدنا يعني، لكن على كل حال يدل على القرب. قالوا أيضا وفيه تلطف وفيه استمالة، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ناداه بكنيته، ومنادات الإنسان بكنيته يدل على تعظيمه وعلى إجلاله وعلى محبته وتقديره. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وأوتي حسن التلطف وحسن التقرب وحسن التعامل مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وصلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية معك أعظم؟ رضي الله عنه كان حافظا للقرآن، قال القاري وكذلك ثلاثة من بني عمه كانوا حفظة لكتاب الله عز وجل. أعظم يعني أعظم وأفضل، أعظم أجرا وأفضل ويعني أعظم منزلة وأعظم أجرا. قلت الله ورسوله أعلم. فوض العلم أو فوض الجواب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا فيه الأدب وفيه يعني تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته. لكن هنا لما سأله المرة الثانية، وفي بعض الروايات أنه سأله ثلاث مرات، أنه سأله ثلاث مرات، علم أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف ماذا، هل هو يعرف أو لا يعرف، يعني طلب الإخبار مما عنده. فأبي بن كعب وفقه الله سبحانه وتعالى وأرشده إلى أن علم أن أعظم آية هي آية الكرسي، هي آية الكرسي. ولذلك قال بعض أهل العلم فوض أولا أدبا وأجاب ثانيا طلبا، يعني فوض أولا قال الله ورسوله أعلم أدبا، وأجاب ثانيا طلبا، فجمع بين الأدب والامتثال، فجمع بين الأدب والامتثال، الأدب في التفويض والامتثال في الإجابة عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو دأب أرباب الكمال رضي الله عنه. فضرب أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي بن كعب في صدري أي محبة وتقديرا، ويعني لم يكن ضربة شديدة كما قد تطرأ في الأذان، لا إنما نقصد يعني ضربة المحب، ضربة تلطف وإعجاب وتقدير لأبي بن كعب رضي الله عنه. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ليهني لك العلم، ليهني لك العلم، ليعني معناه ليكن العلم هنيئا لك، ليكن العلم هنيئا لك. قال الإمام الطيبي وفي هذا دعاء لأبي بن كعب رضي الله عنه بأنه يرزقه الله الهناء بالعلم، ومعنى هناءته بالعلم يعني تيسير العلم له ورسوخه فيه، وأن يكون عالما بالقرآن والسنة، وهذا أفضل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهني لك العلم أو ليهنك العلم، ولذلك قال أهل العلم إن أفضل العلم، قال العلماء إن أفضل العلوم وأشرفها هو العلم بالقرآن الكريم، من حيث تفسيره، من حيث معرفة، من حيث معرفة فضائله، معرفة فضائله، علوم القرآن المرتبطة به، نعم هذا هو أشرف العلوم، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، ولا أعظم ولا أفضل من كلام الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهنك العلم، يعني هذا أشرف العلم واهنأ به، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالهناءة فيه، قال والهنيء هو الشيء الذي يحصل بلا تعب ولا مشقة. فرضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بتيسير العلم ورسوخه فيه، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون لأبي بن كعب منزلته في القراءة وفي الإمامة، معرفة في فضائل القرآن وفي الناسخ والمنسوخ وفي أسباب النزول وفي من نزل فيه القرآن، وكانوا يقدمونه رضي الله عنه في الإمامة وغير ذلك. ولذلك يعني هذا فيه منقبة عظيمة لأبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، هذه منقبة حظي بها، هذه الدعوة لم يحظ بها أحد من الصحابة، وهذا الثناء وهذا الإجلال لم يحظ به أحد من الصحابة بهذا النص إلا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على إمامته. وهذا أيضا فيه تشجيع له من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حتى طريقة السؤال والجواب هذه من الأساليب التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول مثلا أن أعظم آية هي كذا، لا، جاء له بطريق السؤال والجواب، طريق السؤال والجواب، وهذا لا شك فيه ترسيخ المعلومة وفيه التشويق وفيه لفت الانتباه وفيه يعني مصالح وحكم ذكرها أهل العلم وذكرها من كتب في التربية وحسن التعليم، ولم يكن أحد أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث العاشر، وقد قال الإمام أبو داود: باب في سورة الصمد، والحديث رقمه التسلسلي 1448، لكن رقمه بالنسبة لنا في الحديث عن علوم القرآن رقمه 10. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب الأربعة، مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان أشد الناس تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن في مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان جاء في سيرته كما قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: كان الإمام مالك لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو متوضئ، وكان إذا أراد أن يحدث أخذته رعدة شديدة ووجل قلبه وارتعدت فرائصه، فإذا قيل له في ذلك قال: أتعلمون عمن أحدث، يعني عمن سأروي الحديث؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني يتقالها ليس يعني يحتقرها حاشا وكلا نسأل الله العافية، وإنما يعني المقصود يتقالها يعني أنه كرر قراءتها مع أن آياتها أربع يعني وآياتها قصيرة أيضا، يعني يتقالها عددا وليس يتقال يعني فضلها أو أنه يحتقرها حاشا وكلا أن يكون هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الله أكبر. رواه البخاري والإمام مالك في الموطأ والنسائي. الحديث ولله الحمد صحيح كما هو معلوم، الحديث هنا قال كأن الرجل يتقالها أي يعدها قليلة في عدد آياتها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لتعدل ثلث القرآن. من كتبوا في فضائل السور وفي علوم القرآن تحدثوا كيف كانت تعدل سورة الإخلاص، وهنا سماها أبو داود سورة الصمد، كيف تعدل ثلث القرآن. لهم في هذا أقوال كثيرة لا تخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات، و يعني أقربها ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: وفي الرواية الأخرى إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال القاضي: قال المازري: قيل معناه إن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات لله تعالى. نعم، أن القرآن في مجمل ثلاث قصص، يعني قصص الأنبياء السابقين وقصص النبي صلى الله عليه وسلم وقصص أخرى جاء ذكرها في الكتاب الله عز وجل، وأحكام الأحكام الشرعية في أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك، وصفات لله عز وجل، ويقول بعضهم والتوحيد. والتوحيد وقل هو الله أحد متضمنة للصفات، فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء، فهذا هو المقصود، وهي تعديل ثلث القرآن. وليس معناه أن من قرأها ثلاث مرات كأنما ختم القرآن، يعني يأخذ ثواب الأجر مثل شخص يعني قرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، يعني مو بواحد مثلا يقول أنا سأقرأها الآن ثلاث مرات وأعد خاتما للقرآن، لا، نقول أنت إن شاء الله على أجرك وعلى ثوابك، ويعني يجب أن تعظم هذه السورة وأن تعرف تفسيرها ومعناها وما دلت عليه وتعمل بمقتضاه وإلى آخره مما ذكره العلماء. لكن الواحد يقرأها ثلاث مرات ويقول قد ختمت القرآن، لا، هذا المعنى بعيد يعني وغير وارد، إنما المقصود يعني في فضلها وفي ثوابها، وأن المسلم يحرص على حفظها وأن يعقل معناها وأن يفهم تفسيرها وأن يعمل به، وأن يكثر أيضا، أن يكثر من قراءتها ابتغاء الأجر. نعم، إحنا ما نقول ما في أجر، لا، لكن نقول يعني يكثر من قراءتها ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، حلف بالله عز وجل الذي نفسه عليه الصلاة والسلام بيده وهو الله سبحانه وتعالى، والذي نفسه، هذا يدل على التأكيد وعلى تعظيم الأمر، وإلا هو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، ما يحتاج أنه يحلف ولا يؤكد ولا شيء، أي كلام يخبر به عليه الصلاة والسلام آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، ما يحتاج، لكنه عليه الصلاة والسلام حلف من باب التأكيد، من باب التأكيد والتعظيم لهذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر أن هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص تضمنت اسمين من أسماء الله عز وجل لم يردا في أي سورة أخرى، الأحد والصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. وقال إن هذين الاسمين يعود إليهما يعني معاني بقية الأسماء، فالله جل وعلا قل يعني من أسمائه الأحد، أحد، قال وأحد معناه أن يعني مما ذكره البلاغيون وممن يعتنون بهذا في التفسير، قالوا إن أحد معناه أنه ليس بعده عدد، مثلا واحد يأتي بعده اثنين ثلاثة، لكن أحد خلاص يعني انقطع العدد خلاص، ما في قل هو الله أحد، يعني ما فيه بعده مثلا يمكن يأتي في الذهن اثنين ثلاثة أربعة، لا خلاص. ثم قالوا الصمد، الصمد يعني ذكر العلماء في معناه كثير، معانيه كثيرة جدا، وأيضا جملة منها مروية عن السلف رحمهم الله، عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن مجاهد وقتادة وغيره، في معاني كثيرة، ويعني المشهور منها أنه الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حاجاتها، الخلائق تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتصمد إليه، تتوجه إليه. وقيل في معناه أنه السيد الذي اكتمل سؤدده الكامل، سؤدده سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك. فيعني هذين الاسمين أو هذان الاسمان لم يردا إلا في هذه السورة كما قال القرطبي، وله كلام يعني حول هذا يراجع في تفسيره. ولذلك يعني لا ريب أن شرعية قراءتها مع سورة قل يا أيها الكافرون في مواضع ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على يعني فضل هذه السورة وعلى وجوب فقهها وتفسيرها ومعرفة ذلك والعمل بمقتضاه. ففي ركعتي الفجر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وثبت عنه أيضا أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وفي الركعة الثانية بآية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد نقل هذا عنه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في السؤال وجواب في أهم المهمات، قال إن هاتين السورتين تضمنتا التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي، وفي بعض الأحيان يعبر التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فسورة الإخلاص تضمنت التوحيد الاعتقادي، وآية البقرة التوحيد الاعتقادي، وسورة قل يا أيها الكافرون وآية آل عمران تضمنت التوحيد العملي، تضمنت التوحيد العملي. فكون المسلم يبدأ يومه بتأسيس وتقعيد التوحيد هذا ولا شك هو نجاته، وهو الذي خلق من أجله، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك نعم المؤمن يؤسس نفسه ويبدأ حياته وينطلق من التوحيد الذي تضمنته هاتين السورتين، التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي. وفي سبب نزول سورة الإخلاص فيما هو مشهور في كتب المفسرين أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أنسب، وفي بعض الروايات صف لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. هذا يعني سبب مذكور في كتب التفسير. وفي سورة قل يا أيها الكافرون أن الكفار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. هذان سببان مذكوران في كتب التفسير. أيضا جاء قراءة هاتين السورتين في الركعتين اللتين بعد الطواف. الإنسان لما يطوف سبعة أشواط بالبيت يصلي بعد ذلك ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، إن تيسر، وإن لم يتيسر يصلي في أي مكان في الحرم، في أروقته، في ساحاته، ولا يضايق الناس. ثبت أيضا أنه يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أنه يقرأهما في ركعتي الاستخارة، في صلاة الاستخارة. يعني جاء هذا أيضا في بعض الأحاديث والله أعلم، أنه يقرأهما ثم يدعو بعد ذلك بدعاء الاستخارة. ولا شك أن هذا يدل على فضيلة هذه السورة، سورة عظيمة، سورة الإخلاص. ولذلك جاء في قصة ذاك الرجل الذي خرج مع قوم وكان يصلي بهم، فكان يختم قراءته بسورة الإخلاص. فلما رجعوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألوه لما كان يفعل، يعني لماذا كان يقرأ سورة الإخلاص؟ قال إنها فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث أعلموه أن الله أحبه كما كان يحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص، والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الحادي عشر، وهو في باب جديد عقده المؤلف، عقده أبو داود، باب في المعوذتين، باب في المعوذتين. وذكر فيه حديثين كليهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية وهو ابن صالح الحضرمي عن العلاء بن الحارث عن القاسم وهو أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى معاوية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أو في بعض النسخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت؟ الحديث رواه النسائي وغيره، وروى بنحوه مسلم. هذا الحديث كما ذكر أبو داود رحمه الله في فضل هاتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكما سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخرى ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقد ذكرت فيما مضى أيها الإخوة والأخوات أن هاتين السورتين مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر حصل له ما حصل، وإن الحمد لله هذا السحر ما وصل إلى التشريع والبيان والبلاغ، وإنما في أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه فعلها وهو لم يفعلها، أو يرى كذا وليس كذا فقط. على كل حال نزل هذا الملك بهاتين السورتين و يعني قرأهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقاه بهما فشفاه الله عز وجل من ذلك السحر، إلى آخر ما هو معروف في تلك القصة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان أحسن الناس تعليما، وكان من أسلوب التعليم عنده عليه الصلاة والسلام أن يذكر المعلومة عن طريق السؤال والجواب، وفي ذلك مصالح: أولا التشويق والترغيب في معرفة المعلومة، هذا أمر معروف، الإنسان عندما تطرح سؤال تقول هل تعرف كذا، اشتاق ويرغب في معرفة هذه الفائدة أو هذه المعلومة. الأمر الثاني أنها أرسخ في الذهن وأبقى في الذاكرة، هذا شيء معروف، يعني الإنسان الآن في حياته الشيء اللي صار في السؤال وجواب حتى لو في أمور الدنيا، يعني ما هو حتى في أمور العلم، تجدها ترسخ وتبقى في ذهنه. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعليم، كما في حديث معاوية بن الحكم، وقد أقر بهذا الصحابة رضي الله عنه وشهدوا به له عليه الصلاة والسلام في حسن تعليمه. وفي هذا الحديث قال عقبة بن عامر: كنت أقود برسول الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر. هذا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يحتفون بخدمته ويتشرفون بذلك ويتسابقون إليه، الذي يلزم نعليه والذي يلزم سواكه وطهوره والذي يأخذ بزمام الناقة يعني يتابعها له ويمسكها له ويقودها له. عليه الصلاة والسلام كان يعني فوق الناقة، وهذا عقب بن عامر يمسك بها حتى لا تذهب يمنى أو يسرى أو تتحرى أو كذا. فكانوا يعني حريصين على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العناية به أيما عناية، فرضي الله عنهم أجمعين. فقال لي: يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا، لأنهما متجاورتين السورتين هذولا، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال النووي رحمه الله: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض. نعم، وإن كان في خلاف للعلماء منع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني، قالوا: لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول وليس في كلام الله نقص، وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل، وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره، قال وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه، والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل. نعم، هذا هو الصحيح، الصحيح أنه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير، جاء في بعض أي آية معك أعظم في حديث أبي بن كعب السابق، هذا يدل على لا حرج في ذلك. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: فلم يرني رسول الله صلى الله عليه وسلم سررت بصيغة المجهول بهما، أي بهاتين السورتين، جدا، يعني السبب لعل لكونهما قصيرة، وكان يرغب أنه يتعلم يعني سورة طويلة، وإلا إن شاء الله لا يرد في الذهن أنه يحتقر هاتين السورتين أو أنه يعني ما يرغب أنه يتعلمهما، لا حاشا وكلا، هذا لا يرد في الذهن ولا يجوز، وإنما يعني أراد رضي الله عنه أنه يعني يتعلم في تلك الحال وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أطول أو سورتين أطول من هاتين السورتين. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، يعني نعم، قال: فلما نزل لصلاة الصبح، للصبح هي صلاة الفجر، صلى بهما صلاة الصبح للناس. وهذا فيه دليل على أنه أن الإمام يصلي بالناس في صلاة الفجر ولو بقصار المفصل، فهنا عليه الصلاة والسلام صلى بالمعوذتين، هذه في ركعة وهذه في ركعة، وصلى عليه الصلاة والسلام أيضا بسورة الزلزلة وكررها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية في صلاة الفجر، وإن كان الغالب في هديه عليه الصلاة والسلام الإطالة في صلاة الفجر، الإطالة في صلاة الفجر، لكنه قد يقرأ من قصار المفصل. قرأ عليه الصلاة والسلام المعوذتين وقرأ سورة الزلزلة مرتين، لكن ليس هذا هو الغالب، لكنه هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. التفت إليه فقال: يا عقبة، كيف رأيت، يعني هاتين السورتين المشتملتين على التعوذ من الشرور كلها. نعم إي والله، هاتان السورتان مشتملتان على التعوذ من كل شر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل ما شرور خلق الله سبحانه وتعالى أنت تلتجئ وتعتصم وتلوذ بالله سبحانه وتعالى منه، وهو سبحانه وتعالى يقيك ويحفظك من هذه الشرور، ما علمته وما لم تعلمه من شر ما خلق. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، إله. يعني فمن يتأمل في التعوذات التي جاءت في هاتين السورتين يجد أنها عظيمة، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ولذلك قال بعض أهل العلم يعني إن هاتين السورتين اشتملتا على التعوذ من الشرور كلها، فمن حفظهما فقد وقي من الآفات والبليات. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله، وهذا الحديث 12: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه. هنا فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن رواه أبو داود من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن عقبة بن عامر، وهذا سند قوي، يعني وإن كان هنا في عنعنة بن إسحاق لكنه رواه النسائي كما قلت من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وسند قوي. قال رضي الله عنه عن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أسير، يجوز في اللغة أن يقال بين وبينما، يعني تحذف ما أو تثبت، كلاهما صحيحان واردان في لغة العرب. بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء. الجحفة هي ميقات أهل الشام وأهل مصر والمغرب قديما، ثم وتسمى الآن في هذا انتقلت يعني الآن إلى رابغ، الميقات الآن انتقل إلى رابغ، وهذه هي التي سميت بذلك لأن السيول جحفتها، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى المدينة إليها فانتقلت إليها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت فيها حمى شديدة، فدعا عليه الصلاة والسلام ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة. قال أهل السير: فكان لا يمر بها طائر إلا حمى، حمى يعني أصابته الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حبه للمدينة دعا لها أن ينقل الله حماها إلى الجحفة فانتقلت. قال: والأبواء، الأبواء هذا مكان، منطقة بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى مكة، وهي أقرب إلى مكة، وفيها توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مر عليه الصلاة والسلام كما معروف في السيرة مر على قبرها ووقف وبكى عليه الصلاة والسلام، وبكى الصحابة تأثروا لموقفه عليه الصلاة والسلام، لأن هي توفيت في الأبواء ودفنت هناك، ونقلته حاضنته أم أيمن، نقلته ومن معها إلى مكة إلى جده عبد المطلب، إلى جده عبد المطلب. وهذا هو اليتم الثالث، لأن اليتم الأول أنه عليه الصلاة والسلام ولد وأبوه قد مات ودفن في المدينة عند أخواله بني عبد النجار، ثم بعد ذلك اليتم الثاني لما ماتت أمه وهو في طريق الأبواء، قيل عمره كان 5 سنين، قيل أقل أو أكثر، ثم جلس في رعاية عمه في رعاية جده عبد المطلب حتى بلغ، قيل 10 وقيل 11 وقيل أكثر أو أقل، فمات جده عبد المطلب. وهذا هو اليتم الثالث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنقل من يتم إلى يتم. ولذلك تقول أم أيمن: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متمسك بإحدى قوائم سرير عبد المطلب من البكاء والتأثر، صلوات ربي وسلامه عليه. يعني أنه فقد جده عبد المطلب وكان به حفية، كان يجلسه معه على سريره وكان يذهب ويجيء معه ولا يتركه، يعني يعتني به عناية شديدة، ولذلك أحس بفقده عليه الصلاة والسلام. فانتقل بعد هذا اليتم الثالث إلى عمه أبي طالب، وكان ذا عيال حتى يعني بلغ عليه الصلاة والسلام مبلغ الرجال، ورد لعمه أبي طالب معروفه ويعني قابله به خيرا، فأخذ عنده عليا، كفل عليا. وكان أبو طالب، عمه أبو طالب، كان يعني حالته يعني ضعيفة ماديا كما يقولون، وكان ذا عيال، يعني عنده عيال كثر، وعليه الصلاة والسلام أراد أن يقابل معروفه ورعايته له حتى كبر عليه الصلاة والسلام يعني أن أخذ عليا فكفله عنده صلوات ربي وسلامه عليه. فكما قلت لما مر بالأبواء بكى بكاء شديدا بعد ذلك، ويعني كما قلت هذا هو اليتم الثاني، يعني عليه الصلاة والسلام تنقل من يتم إلى يتم، ومع ذلك كما قال أهل العلم كان يتمه عليه الصلاة والسلام محفوظا مكلوءا برعاية الله عز وجل، لم يكن يتمه عليه الصلاة والسلام يعني التشرد أو الضياع أو أنه كان مع أهل الفسق والفجور أو أنه ضايع ما ليس له أهل وليس له رعاية ومتابعة، حاشا وكلا، لا والله. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى يعني آواك ونصرك وحفظك وهيأ لك الأسباب وتضافرت لك السبل في حفظه ورعايته عليه الصلاة والسلام. وقد أشار إلى هذا يعني أهل العلم، وهذا هو الواقع في سيرته عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. ومن أراد يعني التفصيل في هذا، هناك كلام جميل للشيخ محمد عطية السالم رحمه الله تعالى في أواخر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. أنتم تعرفون الشيخ الشنقيطي لم يكمله، وإنما أكمله الشيخ محمد عطية السالم أحد تلاميذه، له كلام نفيس جدا من أجمل ما كتب في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته حال يتمه عليه الصلاة والسلام وبعده. على كل حال له كلام جميل في هذا، وأيضا من يعني كتبوا في التفسير وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. قال: إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، يعني جاءتهم هذه الريح في هذا المكان بين الجحفة وبين الأبواء. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طفق وشرع يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو والله يعني إجماع علماء أو قال الجمهور، هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ما تعوذ المتعوذون بمثل ما. ولذلك شرعت أن تقرأ يعني في ختام أذكار الصلوات مرة، وفي ختام المغرب والعشاء 3 مرات، وهما أيضا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، وهي من الأذكار أيضا التي تقال عند النوم، ويعني ثبت في فضائلها وفي ما تعوذ المتعوذون بمثلهم كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قلت أنه نزل بهما الملك مرة أخرى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه بهما فشفاه الله عز وجل. وهذا يدل على فضل هاتين السورتين. ويعني أنا يعني أنصح إن شاء الله الإخوة والأخوات من يسمع هذا الدرس بمراجعة تفسير يعني هاتين السورتين العظيمتين. لعلي أتوقف عند هذا الحد، سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم أكرمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وحقق آمالنا بالقرآن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي على خير يوم الاثنين القادم 1:30 ظهرا إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.